السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة من كتاب شعب الإيمان للإمام البيهقي، باب الحياء. عن شعبة، أخبرنا شعبة عن منصور بن المعتمر قال: سمعت ربعي بن خراش يحدث عن أبي مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت.
عن أبي مسعود البدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن مما أدرك الناس السين مضمومة، إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إن مما، ما هنا بمعنى الذي، يعني أو بمعنى موصولة، إن شيئاً أدركه الناس، أدرك يعني بلغ ووصل إليه، هذا الذي وصل الناس كلام، هذا الكلام من النبوة، هذه النبوة وصفت بالأولى، إن مما أدرك الناس، هذا الطرق التي جاءت في الحديث كلها برفع الناس على أنها هي فاعل الإدراك، أدرك يعني وصل، الذي وصل الناس من بقايا من تراث النبوة ومن أفعال من كلام النبوة هي هذه اللفظة: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. لما قال صلى الله، لما روى ابن مسعود البدري عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه اللفظة، جاءت برفع الناس أنهم هم الذين أدركوا، ولو قرأت إن مما أدرك الناس على أن كلام النبوة هو الذي بلغ الناس ووصلهم يجوز، لكن طرق الحديث هكذا يقول رواة الحديث. مما أدرك الناس يعني الذي وجدوه من كلام النبوة هي هذه اللفظة، بمعنى أن أشياء كثيرة نسخت ولم تصل إلى الناس إلا هذه اللفظة المحكمة بقيت ولم تنسخ، ولا زالت مما اتفقت عليه النبوة من كلام النبوة الأولى. تعرف معنى الأولى لما جاءت في هذه العبارة؟ جاءت لبيان أن الأنبياء من قديم، من أولهم إلى آخرهم، اتفقوا على معنى هذا الكلام، أي أنه بقي لم ينسخ، متفقون عليه، لم يخالف أحد منهم. عرفنا هذه الجملة؟ اسمعوا العبارة التي بعدها: ما هذا الذي أدركوا؟ هذه العبارة: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذه العبارة تصل إلى مسامع المخاطبين، كلنا نقرأ هذه العبارة ونسمعها، ثم يتفاوت الناس في فهم هذه العبارة. في الجملة لو سألت ألم تسمع قوله صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت؟ لكن فهم هذا لهذه العبارة يختلف عن فهم ذلك. هل هذه اللفظة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت هي أمر ولا خبر؟ إيش معنى الأمر؟ إذا قال ربنا سبحانه وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم المرأة يجب عليها أن ترضع رضيعها خلال سنتين لا تفطمه قبل ذلك، ثم جاء لفظ القرآن والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، والوالدات يرضعن، هذا خبر ليس أمرا، إنما جاء بلفظ الخبر وإلا هو مأمور، إلا إذا بلغ الغلام شدة يستطيع أن يكتفي بالطعام أو يعطى الطعام فيستمرئه جاز إطعامه وفطامه، وإلا الفطام لا يكون إلا بعد سنتين. جاء اللفظ بلفظ الخبر والمقصود منه الأمر لأجل بيان أن هذا الأمر إذا بلغ المخاطبين والمرسل للكلام هو رب العالمين، أن الذي يتوقع من الناس الامتثال والإذعان والمسارعة إلى القبول، فجاء بلفظ الخبر والمقصود منه الأمر. هذه العبارة خبر، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أي أنه إن لم يكن لك حياء اعمل ما شئت، لأن الحياء هو الذي يردع، هو الذي يكف عن قول الخنا والفحش والأذى، وهو الذي يقيد الإنسان من فعل المكروه ومما يخل بالمروءة ويؤذي الناس. هذا الحياء هو مانع، قد يكون حياء طبيعة وجبلة، وقد يكون طبيعة وجبلة وامتثالا لأمر الشارع، لأن من كان عنده كرم نفس وعنده شيء من المروءة وعنده شيء من الحياء ما يقدم على شيء، يعلم أن الناس يذمونه ويلحقون به العيب والنقص، هذه في فطر الناس، إلا من جرد من هذا الحياء تماما فإنه يفعل، لا يهمه أمر الناس ولا مقتهم ولا ذمهم. فهذه العبارة لما جاءت بصيغة الخبر، هل المراد أنك يا عبد الله المكلف إن فقدت الحياة اعمل ما شئت، فإن الحياة هو المانع، فإذا تجردت من ذلك تمشي عريانا وتكلم بسوء وتتلفظ بألفاظ قبيحة وتعمل ما يكره الناس ويبتعدون عنه، أو المراد التهديد كقوله سبحانه اعملوا ما شئتم فإنه بما تعملون بصير، اكفر وزني وافعل ما شئت من إجرام فإن الله مطلع عليك وممره عليه سبحانه لن تفوته، أهي لفظ تهديد ولا هي لفظ فقط لبيان واقع؟ البيان الواقع تقول فلان ما يستحي يفعل ما شاء، أو أنه بلفظ تهديد إن فعلت يا عبد الله ما يخالف الأمر فإن الله مطلع عليك، هذه عبارة هكذا معناها. ومقصود هذه الجملة أن الحياء اتفقت عليه الأديان كلها منذ نوح، منذ آدم إلى أن بلغ الناس، إلى أن بلغ الكلام الناس في عصره النبوة الخاتمة. ويقول صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فينبغي يا عبد الله أن تلتزم الحياء لأنه يكف عنك شرا كثيرا ويجعلك أمام الناس مقبول، ومن عدم الحياء فإنه عدم منه الكرامة والمروءة ويتعرض للذم. اسمعوا ما يقول القارئ:
إن من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. لفظة بمثل قال الحليمي، وفي معنى هذا قولان.
قال الحليمي، الحليمي هو مؤلف شعب الإيمان، ثم جاء البيهقي رحمه الله إلى هذا الكتاب فوسعه، ذاك أتى بكلام مجرد وبعض أحاديث، فهذا زاد فيه آيات وأحاديث وزاد فيه أقوال الصحابة وفرع فيه فضخم الكتاب، وكان هذا الكتاب من أشمل الكتب في بيان وإظهار شعب الإيمان التي هي 74 شعبة. أولها لا إله إلا الله، فمعرفة هذه الكلمة وواجباتها لأنها تضمنت معرفة الله، فبدأ بهذه اللفظة لفظ الجلالة، فبين ما يستحقه ذاته المقدسة، وبين رسله صلى الله عليه وسلم، لأن لم نعرف معنى الإلهية وأنها تجردت عن الشريك والمعاون، وأنه وحده الذي يتصرف وحده المعبود إلا من طريق الرسل، فجاء بشعب كثيرة عن الرسل وعن الرسول صلى الله عليه وسلم وما تحمله من أعباء الرسالة، ثم بعد ذلك جاء بأركان الإيمان وأركان الصلوات والعبادات، ثم توسعت الشعب حتى وصل إلى هذه الشعبة التي هي الحياء. فيقول قال الحليمي، اقرأ.
قال الحليمي، وفي معنى هذا قولان: أحدهما أن المراد به الدلالة على أن عدم الحياء يدعو إلى الاسترسال الذي لا يؤمن أن يسوء عاقبته.
يدعو إلى الاسترسال الذي لا يؤمن عاقبته. الاسترسال يعني المضي في الشيء وعدم الكف منه. تقول فلان نصحته عن الابتذال والتلفظ بسوء الكلام فأبى واستمر. استمر معناه أي أنه لا زال يصدر عنه ذاك المذموم. استرسل في شيء أي مضى منه ولم يكفه. ويقول هذا الحياء إذا عدم استرسل هذا عديم الحياء في جميع المنكرات والتي تؤذي شعور الناس ولا يهمه ما يفعله. نعم.
وإن أعظم الموانع من القبائح عند العقلاء الذم.
إن أعظم الموانع، المانع الذي يكفه، أعظم الموانع الذي يمنع من المضي في الرذائل هو الحياء. دل على أن الحياء يمنع شيء كثير من الإسفاف ومن الأمور المخلة بالآداب. اقرأ.
وإن من أعظم الموانع من القبائح عند العقلاء الذم، وهو فوق عقوبة
البدن. هو يقول أن الحياء لما كان معنى من المعاني، والذم إنه باللسان، ويوصف عديم الحياء بأنه ما عنده ذوق ولا في وجهه ماء ويتضع، هذه الألفاظ تلحق بذاك الذي عدم الحياء. فيقول هذا الحياء أعظم من عقوبة البدن، لكن ليست عند كل الناس. عقوبة البدن قد يكون جلد، وقد يكون منع طعام، وقد يكون إذلال. فكل العقوبات، عقوبة ذم الناس ومقتهم وإلحاق العيب بصاحبه، أعظم من عقوبة البدن. لكن بعض الناس يتحمل عقوبة البدن كما يتحمل الناس أنك لو أخذت شيئاً من ماله لا يصبر، ولو عرضته بشتم وكلام قبيح لا يهمه. هذا فيه ناس. أما ترون أن الناس لو قلت راتبك ومعاشك اليومي أخذنا منه كذا، ولو قيل افعل كذا وافعل كذا وأنت في كذا، ما يهمه. بعض الناس تصفعه وتؤذيه بالبدن لا ينتقم ولا يتغير، هذا قليل من الناس. لكن لو لو ذممته لا يتغير، ولو عاقبته بشيء من أخذ المال لرأيته ما يفعل. يقول هنا: لا يا عبد الله، ليس الميزان كذلك، بل إن كرامة الناس ومنزلته وبقاء رتبته في قلوب المؤمنين أعظم من عقوبة البدن. ولذلك المرء لما يلجأ إلى طلب العزة، العزة يعني أن يكون عنده منعة، ما يحب أن يتعرض لسوء ولا لكلام، فإذا بلغه شيء من كذا ترفع عنه وابتعد، وإذا علم أن هذا الوادي وهذا الشارع فيه آفات معنوية مو حسية ما يدخل الشارع، وإذا علم أن السلوك مع هؤلاء أو أن الدخول في مثل هذا مما يشين ما يفعله، يصبر على جوع وعلى غير ذلك، هذا يعرفه ذو الفطرة السليمة. تعرف معنى الفطرة السليمة؟ يعني نشأ محباً للخير، ونشأ يعرف الصدق والعفاف، ولا يعرف الجبن ولا الذل ولا المهانة. أصل هذه في فطر الناس، هكذا خلق الناس. فإذا نشأ وكبر في الزمن وحسن منه أن يتلقى، الوالدان يحرفانه عن هذا الطريق، وزملاؤه في الشارع يخرجونه عن ذاك الطريق، وما يسمعه ويتلقاه في مكان التعليم أو فيما يراه من مرئيات يسلبه جميع تلك خصال الفطرة الحميدة. فذو الفطر السليمة هم الذين يعافون أنه يلحقه ذم من الناس، أما الذي عدم هذه الفطرة لا يهمه. فاسمع ما يقول الحليم رحمه الله. نعم.
وإن أعظم الموانع من القبائح عند العقلاء الذم، وهو فوق عقوبة البدن.
إذا سمعت العقلاء أراد بهم الناس الذين يتمسكون بخصال الفطرة، ما هو كلمة عاقل ضده المجنون، لكن لا تفهم منه أن العاقل هو الذي توفر عنده العقل فلا يتصرف إلا بأمر محمود عند الناس. العاقل هو الذي يعرف المصلحة فيجلبها إلى نفسه، ويعرف السوء فيدفعه على نفسه. غير العاقل هو الجاهل الذي يتصرف تصرف من لا يعرف الحق من الباطل، يتكلم بباطل، وإذا سلك تجارة لا يدري أين المصلحة فيها، وإذا عمل عملا لا يدري. فيقال فلان غير عاقل، أي أنه سلب معرفة الحق من الباطل ولا يدري ما الذي ينفع ولا يضر. هذا معنى العقلاء، ومعناه ضد المجانين الذين يمزقون ثيابهم ويرمون الناس بالحجارة، لا ليس هذا قصدهم. فإذا قالوا عند العقلاء، هذا معناها في عرف الفقهاء والذين يكتبون الكتب في الآداب، اقرأ.
وهو فوق عقوبة البدن، فمن طاب نفسا بالذم ولم يخشه فلم يردعه عن قبيح ما هو رادع، فلا يلبث شيئا حتى يرى نفسه مهتوك الستر مثلوب العرض ذاهب ماء الوجه لا وزن له ولا قدر.
اسمع العبارات، عبارات رصينة. والرجل أوتي الحكمة، هذا الحليم رحمه الله يقول: هذا الذي لا يردعه حياء عن قبيح الفعل لا يلبث، يعني لن يطول به الأمر حتى يرى نفسه في مثل هذه الأشياء المذمومة. ما هي؟ قال: فلا يلبث شيئا، أي زمنا، حتى يرى نفسه مهتوك الستر. الهتك يعني التمزيق وإيجاد الثقب والخرق، والستر يعني ما يستر الإنسان محفوظ. الناس أنا ما لست تعرف كل أحد، حتى أبنائك لا تدري إذا خلوا بأنفسهم ما الذي يجري فيه. الناس أصلهم مسترون من رحمة الله من العبد أنه يفعل الذنب فيستره عليه، ما يكشفه ولا يفضحه. فإذا قام الرجل في الصباح وجلس مع زملاء السوء حدثهم بما فعل البارحة، هتكت كذا وفعلت كذا وجنيت كذا من باب الافتخار وأنه رجل، قال هذا ستره الله ثم هو يفضح نفسه، عقوبته شديدة. لكن هذا الذي عمل السيء وعلم أنه لو تحدث به مقته الله ومقته الناس استتر. فهذا الذي تجرد عن الحياة يقول هتك الستر، أي ستر الله وحجابه، ما كان يفعله أمام الناس ما عرفه الناس. ولذلك إذا تمادى في هذا الغي أو بدأ يتكلم في الناس فلان فيه وفلان فيه إلا وفضحه الله كما فعل يجازيه الله بفعل. كم من إنسان كان مستور الحال لا يعرف الناس عنه شيئا، فجأة أصبح الناس يدركونه أنه سارق ومرتشي وخائن وغدار، ما كان الناس يعرفونه لأنه تتبع عورات الناس وتكلم فيهم. فكشف الله وهتك ستره فأظهر قبائحه للناس. يقول الحليم الذي يفعل هذه القبائح أصبح مهتوك الستر، اقرأ، فلا يلبث شيئا حتى يرى نفسه مهتوك الستر. ماشي؟
مثلوب العرض.
مسلوب العرض، السلب عن النزع، والعرض ما يحافظ عليه الإنسان ولا يعرضه لكلام الناس في ذمه. لا تفهم العرض ما يتعلق بالرجل من حرام ونساء وبنات، هذا لفظ، هذه حقيقة تعارف الناس عليها حسب القرى والمدن. لا، العرض كل ما يمسك سوءا لو ذكر بمكروه. دخل فلان ثوبه قذر، ترى هذا عرضه، ما يحب الإنسان، لا يحب أن يقال الناس عنه أنه يلبس دنسة ثياب، معناته إما أنه فقير أو أنه لا يراعي النظافة المحمودة. كذلك إذا قيل فلان إنما يتكلم بذل ويتملق في غير موضعه، هذا عرض. فإذا مسه فس ماله أنه من غير طريق شرعي، هذا عرض. فإذا قيل عن حرمه وزوجه وبناته، هذا يعرفه الناس. قال إلا وأصبح مهتوك الستر مسلوب العرض. عرفنا معنى العرض، من هو الذي هكذا جاءت هذه العقوبات عليه، من هو الذي عدم الحياء؟ أنا أكرر لأن بعض الناس يسأل ما الذي نقوله. نعم، اقرأ يا عبد الله. يا
شيخ، ذاهب ماء الوجه لا وزن له ولا قدر.
ذهب ماء وجهه، هذه عبارة لا أدري هل يتفق عليها أهل القرى البعيدة ولا هي خاصة بأناس أو بأهل الأدب. فلان أصل الوجه هو الجزء المشرف الذي كل إنسان يراعي أن يخرج إلى الناس بوجه طلق صبيح لا شين فيه ولا عيب. ولذلك من كان عنده مرآة لا يخرج إلا ينظر في المرآة، هل فيه سواد، هل فيه شيء غير طبيعي. يعني المرآة لا تفهم منها ذاك الجزء المصقول، لا، قد يكون ماء، قد يكون جدارا ينعكس فيه كل أحد، إلا من عدم تماما لا يهمه أن يخرج بأي صورة، وإلا كل أحد يتألق ويتأنق وينظر في المرآة ويخرج. هذا الجزء المحسوس كل أحد يراعيه، سيما الذي عنده وظيفة ويعلم أنه في شراكة ويعلم أن هناك رفاق ينضم إليهم، لابد من هذه المعانات. وفيه ناس يتكلفون فوق حد الشرع، هذا ما ليس كلامنا معهم، كلام من هو عنده ذوق ويحب النظافة ويراعي شعور من معه، يلبس النظيف ويتطيب ويتسوك، سوك عن يعمل السواك ويخرج بهيئة، ما يخرج قد آخر سيجارة يشربها ثم يدخل على الناس إلا إذا كانوا مثل هم يعملون مثل صنيعه. الشاهد عرفنا ماء الوجه، عرفنا الوجه ونظافته الحسية. هناك وجه يلحقه العيب، عيب معنوي، إذا ضحك في غير مناسبة ما يقبلها الناس، ثم إذا ضحك في مناسبة وقهقها عاليا حتى بدت لهواته من داخل فمه ما يقبلها الناس، وإذا تكلم صرخ عاليا ما يقبلها الناس. فإذا فعل هذه وكثرت منه هذه الأقاويل وهذه التصرفات مع كذب وخلاعة وضحك في غير الموضع، الناس تمقته، يعرف أن الناس يكرهون منه هذا، ولا زال يتمادى. إيش يقال عنه؟ يقول فلان ليس في وجهه ماء، مثل هذا الذي يشحت الناس في أماكن يعلم أن الرزق بيد الله عز وجل. هذا معنى قوله وفي السماء رزقكم وما توعدون، معنى ما تطلبها من مخلوق يا عبد الله، إنما تطلبها من يملك هذا. هو فقد هذا المعنى، وإن أحببت أن تبين له هذا المعنى لا يعي، لأنه ألف على المذلة والمهانة في الطواف، وهي من أجل العبادات بعد الصلاة، هي نوع من الصلاة، وهو يناجي الله عز وجل. هو الذي بيده قلوب العباد، لو أراد أن يصرفها عنك لصرفها، لا أحد يمتنع، ومع ذلك ينظر في الناس، فإذا رأى واحد ذا هيئة وإشارة زحف بسرعة وقلب. أقول هذا الكلام لأن هذا أكثر، واخترنا موضع الطواف لأنه هو الذي يلجأ إليه الناس الذين عدموا الثقة بالله عز وجل، وإلا يعلم أن هذا المكان هو أقرب إلى الله، وأن الله هو الذي ينزل الحق ويبطل الباطل، وهو الذي يعين ويغيث الملحوف، ما عنده هذه المعاني. فإذا كثر منه هذا في المسجد بين الكلام والضعف والعجز وأظهر عورته. العورة يعني لا تفهم منها تلك العورة الغليظة الفاحشة التي لا تصح الصلاة بها، لا، العورة كل عيب يحب الإنسان أن يخفيه. الأهتم يحاول يتلثم، والذي معه شيء عيب في الشعر أو في العين يحاول أنه يدرأ ذلك ويمنعه. فإذا هذا بلغ منه فقدان الإحساس بما يقول الناس ويفعله ضد رغبة الناس، يقول فلان عدم الحياء. فإذا عدم الحياء أي ذهب ماء وجهه، لأن الماء في الأصل يعني أنه يعطي الرونق والبهاء، كل شيء ناشف وذهب عنه ضمر وقبح المنظر، ويقال فلان ذهب ماء وجهه فلا يهمه ما يقول الناس. هذا معنى هنا، هذه العبارة تمر كثير، يستعملها بعض الناس ولو قلته لمن لا يسمعها لا يدرك معناها. اسمعوا ما يقول القارئ. نعم،
ذاهب ماء الوجه لا وزن له ولا قدر، قد ألحقه الناس بالبهائم وادخلوه في عبادهم.
لا وزن له ولا قدر، فلان لا وزن له يعني لا يهمه، جاء أو انصرف، هذا مشاهد. قد تحترم الرجل وتهابه، الهيبة مو الخوف، يعني إجلال وتعظيم، لأن رأيته قليل الكلام يلبس فاقر الثياب ولا يلتفت، فيه نوع من وقار. فإذا تكلم وتصرف تصرف لا يكون إلا عن جاهل، ذهب تلك الهيبة من الصدر، وذهب ذاك الشعور من الاحترام، وأصبح فلان لا وزن له. لا هو وزن، لا وزن له يوم القيامة، لما قال صلى الله عليه وسلم رأى عبد الله بن مسعود، مو راوي حديث ذاك البدري، أما ذاك هذلي، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صعد نخلة فرأوا دقة ساقيه، ساقيه ضعاف رفاع، ضحكوا من ذلك، قال أتضحكون من دقة ساقيه، إنها أثقل من جبل أحد في الميزان. الشاهد لما يوم القيامة ذكر الله عن أناس في الدنيا ضخام كبار فقال أنه لا وزن لهم، هذا معنى لا وزن له، أي أنه لا احترام ولا هيبة ولا تقدير، هذا إنما يجلبه الإنسان على نفسه. اقرأ يا شفاء.
لا وزن له ولا قدر، قد ألحقه الناس بالبهائم وأدخلوه في عدادها، بل صار عندهم أسوأ حالا منها.
ألحقه الناس بالبهائم وصار في عدادها، بل أنه أسوأ حالا من البهائم. الله عز وجل لما ذكر عن بعض أهل الكفر والإجرام أنهم كالأنعام قال بل هم أضل، لأن الأنعام ما عندها عقل تمنعها، وبعض الحيوانات لا تفعل التسافد أمام الناس، فهذا بلغوا من القحة. والنعم ترى ما تأكل ما يضرها، إذا قدمت لها علف تشمه أول، وإذا عرفت أنه لا يلائمها لا تهو، وإذا رأت ماء أو كذا ما تخوضها حتى تعرف وتجرب. لكن والعياذ بالله الكافر والمجرم ضل عن الحق فلا يتصرف إلا بما يؤذيه ويؤذي غيره. ولذا قال بعض الناس إذا عرفوا عديم الحياء ألحقوه بالبهائم أو جعلوه أضل منها. نعم.
فنبه بهذا القول على ما في ترك الاستحياء من الضرر لينتهى عنه ويستشعر من الحياء ما يردع عن اتيان القبيح فيوما مغبته والآخر.
هذا الحليمي رحمه الله أراد أن يقول لما عظم الأنبياء من قديم، وهو الذي بلغ الناس هذا القول إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، ذكر هذا المعنى في الحياء وأهميته، وأن النبوة الأولى من قديم أجمعوا على ذلك، ولم يلحق به نسخ ولا إزالة، بقي هذا الكلام حتى جاء هذا الدين فأيده ووثقه. نعم.
والآخر أن معناه إذا لم يفعل،
والآخر قسيم أراد أن يقول أحد معاني إذا لم تستحي فاصنع ما شئت أن الحياة هو الذي يردع عن فعل القبائح، والمعنى الآخر اسمعوه الآن،
والآخر أن معناه إذا لم يفعل ما يستحي عن مثله فلا حرج بعد ذلك عليك فاصنع ما شئت، وكلاهما حسن وحق.
والله أعلم ما أراد
رسوله صلى الله
عليه وسلم، أو أنه بمعنى التهديد، إما أن يكون بمعنى الخبر أن الحياة يمنعك من فعل كذا، أو بمعنى التهديد اصنع ما شئت فإنه إذا عدمت الحياة جرأك على فعل القبيح. نعم.
أخبرنا جعفر بن محمد بن سوار قال سمعت بشر بن الحكم يقول قوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت ليس هذا على عمل الفجور، ولكن إذا صحت نية الرجل فأراد أن يصلي عند الناس فلم يستحي منهم وقد أراد وجه الله، هذا إذا لم يستحي من الناس وعمل لله.
اسمعوا هذا المعنى، قال بشر بن الحكم من صغار التابعين ومحدثين، فيقول إذا لم تستحي فاصنع ما شئت ليس هذا على عمل الفجور، كلمة هنا في العبارة قلقة، والله أعلم أن المراد بها ليس هذا مما يجرئ على عمل الفجور، أراد أن يقول أن قوله صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت لا تفهم منها الإباحة، أنه إذا جردت عن الحياة افعل الذي تراه، يقول لا ليس هذا القصد، هذا معنى. فأضف هذه العبارة اللفظة ليستقيم الكلام، ليس هذا تجرؤ ولا إغراء على فعل القبيح. نعم. اقرأ أخبرنا الحديث اللي بعده.
عن ربعي بن الخراش عن أبي مسعود الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن آخر ما يبقى من النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قال أبو أسامة يقول استكثر من الخير ما استطعت. قال أحمد وقرأت في كتاب العرنيين.
طيب هذا اللفظ هذه اللفظة أراد أن يقول أن الحديث جاء من طريق آخر بلفظ آخر والمعنى واحد، لكن إذا لم تستحي. وهذه الرواية رواها أكابر المحدثين. فجاءت رواية أخرى ويقول إن آخر ما يبقى من النبوة الأولى، ما يبقى عن ما بقي من النبوة الأولى، إذا لم تصنط إلى ذم تستحي فاصنع ما شئت. ثم أراد أن يفسر هذا المعنى. اقرأ.
قال أبو أسامة يقول استكثر من الخير ما استطعت.
هذه جملة السلف هكذا رضي الله عنهم.
قال وأحمد
عندهم عبارات قصيرة لكنها كبيرة المعنى واسعة. كان صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، وهكذا كتاب الله عز وجل. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. هي ست جمل، أمر بمعروف فيها ثلاث، ونهي عن المنكر فيها ثلاث، شملت جميع أنواع البر مما يتعلق بالله عز وجل وبالناس وبنفسك وأقاربك. وتلك نهت عن الفحشاء والمنكر والبغي مما يتعلق بحق الله وبحق نفسك وبحق المجتمع. إذا فصلت إلى فروع لا يحصيها كتاب. وهكذا صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، وكان يحب مجامع الدعاء، مو التفصيل الذي تسمعه الآن من الذين يعني يكثرون الدعوات في خطب الجمعة وفي دعاء التراويح وغيرها، يكرر اللفظ ويعيدها ويأتيها بعبارة أخرى والمعنى واحد. ما كان يفعل صلى الله عليه وسلم. وطلب من الناس قصر الخطبة، الدعاء من باب ذلك أو أولى، لأن الخطبة عظة الناس وبيان ما ينفعهم، والدعاء هذا ما كان يعرف، لكن زادوه الناس فمشي الأمر. ولو دعا بدعاء مستقل لما قيل لأنس ادعو الله لنا، قال اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قال زدنا اللهم رب ثلاث مرات. يعني لما لحوا في الثالثة قال جئتكم بجوامع الكلم خير الدنيا والآخرة. اسمع العبارة اقرأ.
قال
أبو أسامة استكثر من الخير ما استطعت. أراد أن يقول إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هي معناها هذا، كل خير افعله ما قدرت. إذا فعل الخير بجهده ما في مجال ولا وقت آخر لفعل الشر. يعني معناته هذا طلب منك الإكثار من فعل الخير، ومن لوازم الإكثار أن تكف عن الشر. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليماً.